فيسر الله عز وجل إزالة الخطين وتصل على خط واحد يبتدئ من قلب الحجر. فنسأل الله تعالى أن يوفق الحكومة لما فيه الخير وأن يديم هذا الخط حتى لا يتبس الأمر، لأنه كان بالأول الناس ولا سيما مع الزحام وبعد الإنسان عن الكعبة يحصل عندهم ارتباك، هل أنا وازنت حجر أو لم أوازن؟ نعم. وتجد الإنسان ربما يأخذ مسافة كبيرة احتياطية مع المشقة الشديدة عليه، لكن الحمد لله هذا ريح الناس.
ويطوف سبعا يرمل في الثلاث الأول منها.
الأول
الأول
الأول لتشديد الواو.
نعم
هذه لغة لم نسمعها. الأول مثل أخر.
الأول جزاك الله.
نعم
قل جزاك الله خير.
بارك الله فيك وأنت زودتنا حرفا.
ويطوف سبعا يرمل في الثلاث الأول منها، وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، ولا يثب وثبا.
طيب يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، أنا عندي الأول منها. هذا الرمل له سبب، سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صالح قريشا في الحديبية على أن يقضي العمرة على أن يأتي معتمرا في العام القادم، وجاء أراد المشركون أن يشمتوا بالرسول وأصحابه، فقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ثم يثرب، يعني هم المدينة، اجلسوا ننظر. فجلسوا نحو دار الندوة من شمال الكعبة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم يبلغ، المهم أنه أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الركن اليماني، وأن يمشوا ما بين الركنين. لماذا؟ أولا لم يأمرهم بإكمال السبعة لئلا يشق عليهم ذلك، وثانيا أذن لهم أن يمشوا ما بين الركنين لأنهم في هذا المكان يغيبون عن قريش لا يشاهدونه، والمقصود من الرمل إغاظة المشركين، وإذا غابوا عنهم لا يدرون عنهم. لكن في حجة الوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، فعلم بهذا أن هذه السنة ثابتة ولو زال سببها، ثابتة ولو زال سببها، وأنها أيضا زيدت على ما كانت عليه عند وجود السبب، لأنها في ذلك الوقت كانت مبنية على السبب مع التعبد لله عز وجل بإغاظة المشركين، أما في حجة الوداع فهي تعبد محض. فهل نحن إذا ذكرنا هذا، هل نحن إذا رملنا نتذكر أن سبب هذا الرمل إغاظة المشركين؟ لا. نعم قد وقد، والظاهر من قد الثاني محذوفة. نعم قليل جدا يا رجال، قليل قليل، ولكن ينبغي أن نشعر بهذا أننا نفعله تعبدا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر أننا مأمورون بكل ما يغيظ الكفار، بل قد قال الله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وقال تعالى ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فينبغي أن نتذكر هذه المعاني الجليلة، أن أصل هذا الرمل هو إيش؟ إغاظة المشركين. طيب، وقول المؤلف في تفسيره إسراع المشي مع مقاربة الخطى، هل المعنى أنه يتقصد تقريب الخطى، أو المعنى الإسراع بدون مد الخطوة؟ لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا أسرع تمتد خطوته، يحتمل هذا وهذا. والثاني عندي أقرب أن المعنى إسراع المشي لكن بدون أن يمد خطوه، بل يكون على العادة. وأما ما يفعله بعض الناس الآن في الرمل من كونه يمشي الهوينة ولكن يهز كتفيه كأنه إيش يرقص، فهذا لا شك أنه خطأ. حتى ولو في الزحام لا يقول هكذا، من قال إنه يشرع هز الكتفين؟ في الزحام امشي على العادة، لا تشق على الناس ولا تشق على نفسك. طيب إذا كان محمولا أو كان على عربية، فهل يشرع لحامليه أن يرملوا ولمن يدف العربية أن يسرع؟ قال بعض العلماء لا، لأن الإسراع إنما المقصود به بيان جلد الطائر وقوته، والمحمول لا يتحرك، وكذلك المدفوف. وعندي في هذا التوقف، ويحتاج إلى تحرير إن شاء الله تعالى، وربما نحرره.
ويمشي أربعا لحديث جابر. وروى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. متفق عليه. ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك، فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع، لأنه سنة فات محلها فلم يقضه في غيره، كالجهر في الأوليين لا يقضى في الأخريين.
ولأنه لو قضى الرمل في الأربعة الباقية لفوت السنة في الأربع، لأن الأربع السنة فيها المشي، فلو قضى الرمل لفوت السنة في الأربع التي يشرع فيها المشي. وكما قال المؤلف سنة فات محلها، كما أن الإنسان لو شرع في الفاتحة ونسي الاستفتاح فإنه لا يشرع له قضاء، يستمر ويقال إنه سنة فات محلها. وكذلك ما ذكر المؤلف كالجهر في الأوليين لا يقضى في الأخريين، لأنه لو قضى لفوت السنة في
الأخريين
لأن السنة فيها الإصرار. أنه صحيح، يعني ما دمنا نقول القاعدة إغاثة الكفار، ففي أي شيء أغرتهم لك أجر. احنا قلنا هكذا، المؤلف قال هذا لكن ما هو مسلم، لأن الرسول قال نحرتها هنا، وش قال؟ ومنا كلها منحر، ولم يقل نحرتها هنا فانحروا فيما شئت. نعم.
الحرم
ماذا ترى؟ لا أنت طالب علم، ماذا ترى؟ إيه طيب ماذا ترون؟ نعم لا شك، لأنه لو لم نقل بذلك لكان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عبثا، إذ ما المعنى أنه يتقصد أن ينتقل من مكانه الذي هو نازل فيه حتى يدخل الحرم ويصلي فيه؟ كيف نتقصد؟ تقصد، يعني لو فرض أنك خارج بنزهة كاشف ونازل حول الحرم، نقول الأفضل تنزل خارج الحرم وتصلي داخل الحرم. نعم.
هل ينكر هل
يشرع الإنكار
على من تمسح
مثل
الحجر
أو
الكعب
وما شابه ذلك وهو يطوف؟ نعم، ما لم يصل الحد إلى الإخلال بالطواف، مثل أن يكون الناس كثيرين ولو ذهب ينصح كل واحد لفات مقصود الطواف، هذه واحدة. والشيء الثاني، ما لا بد أن يغلب على الظن قبول الحاج، لأن بعض الحاج ما يقبل أبدا، وربما يقول لك أنت وهابي. نعم، مثل ما قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهابيا. نعم، الرسول حنيفي بالياء. على كل حال، إذا كان لا يؤدي إلى الإخلال بالمقصود الطواف فجزاك الله خير، ينفع هذا، لأن النهي عن المنكر من ما يتعبد من الإنسان لربه.
أربعة
خلاص.
ولو فاته الرمل والاقتباع في هذا الطواف لم يقضه فيما بعده، كمن فاته الجهر في الصبح لم يقضه في الظهر، ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت.
لا، ويكون الحجر،
نعم، ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت، ولا يطوف على جدار الحجر ولا شادروان الكعبة لأنه
قول لأن الحجر من البيت، هذا ظاهر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة فقال لا أصليها هنا فإن الحجر من البيت، فظاهره أن جميع الحجر من البيت، لكن مشهور عند العلماء أن الذي من البيت من الحجر نحو ستة أذرع ونصف تقريبا عند منحنى الحجر، ولكن العلماء متفقون على أنه لا بد أن يكون الحجر داخلا في طواف، وأن الإنسان لو دخل من الفتحتين اللتين بين الحجر والبناء القائم فإن طوافه لا يصح.
ولا يطوف على جدار الحجر ولا شادروان الكعبة لأنه من البيت فيجب أن يطوف به ولا يستلم.
لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت، لو قال في البيت لا صح أن يطوف داخل الحجر لأنه طاف في البيت، لكنه تعالى قال وليطوفوا بالبيت، والباء تقتضي الاستيعاب كما هي في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أي بجميع الرؤوس. وقوله ولا شادروان الكعبة، ما هذا الشادروان؟ الشادروان هذا الطوق المحيط بالكعبة من أسفل، وتشاهدونه كان مبنيا مسطحا ويمكن الطواف به، أما الآن فلا يمكن الطواف به لأنه كان مزحلقا، لا يمكن الإنسان أن يطوف إلا بتعب شديد واتكاء على أكتاف الناس مثلا، لكن لا يجوز الطواف به. وقول المؤلف لأنه من البيت، لا نعم، هذا فيه نظر، لا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشادروان ليس من البيت وإنما جعل عمادا له، والبيت هو الجدار القائم، أما هذا فهو عماد يعني ردفا للجدار وليس من البيت. وبناء على هذا لو أن الإنسان يطوف حول الكعبة قريبا منها ثم زحم شديدا وصعد على هذا الشادروان وجعل يمشي والناس قد زحموه متكئا على أكتافه، فعلى كلام المؤلف لا يصح طوافه، وعلى ما ذهب إلى الشيخ الإسلام يصح طوافه. فنحن نقول قبل أن يشرع الإنسان في الطواف لا تطوف على شيء ذروة، لكن لو جاءنا وقال إنه وقع له مثل هذه الحال في طواف الإفاضة مثلا، هل نقول إن حجك لم يتم الآن؟ على كلام المؤلف نقول لم يتم، وعلى ما اختاره الشيخ نقول إن طوافك صحيح لأن الطواف على شيء ذروة صحيح. نعم.
يلزم الشيخ على الطواف على الشادروان مسألة تفسد الطواف.
إيش؟
أقول يلزم على الطواف على الشادروان.
نعم.
مسألة تفسد الطواف.
وهي؟
وهو أنه إذا طاف على الشادروان مما إلى الحجر سيكون طافا داخل البيت. وحينئذ
لا أصل داخل الحجر ما في شادروان.
ما في شادروان.
لا ما في. إيش؟ ما قلنا بالتفصيل، قلنا هذا قبل الوقوع ننهاه عن ذلك قبل أن يطوف، لكن لو جاءنا بعد أن طاف وتحلل وانتهى ففي هذا الحال لا نفتيه بأن طوافه لم يصح ونلزمه بإعادة الطواف، وربما يترتب على هذا أيضا فعل محظورات قبل التحلل احتياطا من باب الاحتياط.
ولا يستلم الركن العراق
آل في الساعة. نعم على حديث. نعم على حديث قبل إيه. نعم يستقبله بجميع بدن ثم ينصرف عن يمينه. لا عند ابتداء أما في كشاط وهو ما إلا إذا صح حديث عمر وربما يذكر المال. نعم صدقت صدقت. ولهذا نقول ينبغي أن يذكر الناس بهذا الأمر أن العبادة أهم من التبرك. نعم يوسف
يلزم
لا كان يقول أجهز من عند باب الكعبة وتكمل عليه. لا ولا شبه الحكمة لا صفعة لهذا. ما يمكن لأن هذا مضبوط بشكل هندس، ولهذا عند أطرف مثلا عند المسقف تقول كيف هذا حذاء الزاوية؟ ما تظن حذاء الزاوية لأنه داخل عنها كثير. لكن الحمد لله يسرها الله. نعم مش قلنا نحن إيه لكن قلنا منه ما حد ترك لأنه الرمل يكون من الطائف نفسه. وأنا أقول لك بالشرك إن هؤلاء السود يرمون سواء السنة ولا غسل
يطيرون
وأيضا ولا فيه كل الأشواط السبع كسرون رؤوس الناس الله يهديه. نعم
قلت في اثر الزواج الساري شيء.
نعم
قلت يعني هذا الحديث فيه ضعف ولو فعله طيب يعني لو فعله يا اللهم ايمانا بك عندنا الطواف
اي نعم نعم
احسن من تركه
اي نعم لكن ندع الامر حتى يخرج الحديث لان 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 صح عن ابن عمر.
لا شيخ اربعه
شيخ اربعه يا اخ عادل ترى جاء دور اسئلتكم وعساكم تستفيدون من اسئله الطلبه عندنا.
للاسف لا تنقص جوابكم والا لا
نشكر. اي الله مشكله.
احيانا عندما نفهم الاجابه.
اي طيب.
شاء الله ما نعلم
إن شاء الله تعالى. نعم
شيخنا، ما قول المؤلف رحمه الله وما وجب من الهدي والإطعام جزاء من الصيد لازم إيصاله إلى مساكين الحرم، فهل يعني هذا أنه لا يجوز إخراج لحم الهدي خارج مكة؟
الهدي بارك الله فيك الذي يجب إخراج جميعه لا يجوز أن يخرج عن مكة، يعني مثل ما وجب للترك واجب أو فعل محظور، هذا لابد أن يوزع جميع لحمه في مكة. وأما الذي يجوز أكل منه مثل دم المتعة فيجوز أن ينقل منه إلى خارج مكة. نعم إذا كان كله لا يؤكل منه فيجب أن يكون في مكة، في مكة يعني أو في الحرم داخل حدود الحرم سواء في مكة أو خارج مكة في منى أو مزدلفة أو أي محل آخر من الحرم.
ما دلت حضرت الله، هذا دم الجبران أم دم الجبران والشكران؟
لا، دم الشكران هذا يجوز الأكل منه.
نعم،
فإذا جاز الأكل منه جاز أن يخرج بلحمه إلى خارج الحرم، لكن أنت يجب أن نعلم أن دم الشكران كدم المتعة يجب أن يذبح في الحرم لأنه متعلق بالنسب.
فأنه لو لم يأكل منه وأرسل كنه إلى الخارج لا بأس بذلك؟
لا، لا يجب أن يعطى فقراء الحرم منه، لكن إذا قبرته الدولة فالدولة نائبة عن الفقراء، فإذا قبرته فكأنه قبضه الفقراء، وحينئذ لها أن توصله إلى الخارج. أما الأول وهو أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه فكأنما صافح الله، فهذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما روي عن ابن عباس على ما فيه من الضعف أيضا، وليس معنى كونه يمين الله في الأرض أنه يمين الرب عز وجل، ولهذا قال فمن صافحه فكأنما صافح الله ولم يقل فقد صافح الله، والتشبيه يدل على أن هناك شيئين مشبها ومشبها به، وكل واحد ليس الآخر. ونحن إذا قلنا الحديث ضعيف استرح، أما كون الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن وأن خطايا بني آدم سودت فهذا صححه بعض العلماء المعاصرين وفي قلبي منه شيء. نعم،
ما هو
ثواب
من قبل الحجر من قبله أو استلمه؟
ما هو إيش؟
ما هو ثواب من قبل الحجر الأسود أو استلمه؟
في حال طوافه يعني؟
نعم،
في حال طوافه؟
نعم،
أن طوافه يكون أكمل وثوابه أكثر.
ماذا يقول حضرة الله المستلم وماذا يقول المؤشر؟ لأن بعض الناس يفرقون في ذلك، وهل يسن السجود عليه؟
لا فرق بين المستلم والمؤشر، كلاهما يكبر عند الاستلام أو عند الإشارة ولا فرق، إنما الفرق في الابتداء وبقية الأشواط. ففي الابتداء سمعت كلام المؤلف أنه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الدوران في الأشواط يكبر فقط. أما السجود عليه فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعله، ولكن ليس فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام متبعة. نعم،
هل يجب الالتزام للتأشيرة في الوصول إلى الخط الأسود الذي على الأرض؟
هل إيش؟
والبني كما ذكرت.
هل يجب؟
هل يجب الالتزام عند التأشيرة للوصول إلى الخط البني الذي على الأرض على حجر أسود أم يكفي محاذاته؟
الالتزام أو المحاذاة، ما فهمت الفرق؟
هل يجب الوصول إلى الخط نفسه؟
يعني عند النهاية قصد؟
نعم.
عند النهاية.
نعم.
إيه، لا بد أن نصل إلى الخط الأسود.
الله إليكم يا شيخ.
بارك الله فيك. وفي النهاية.
نعم.
لا يكبر في آخر شوط، لأن التكبير إنما يشرع في أول الأشواط. والنهاية لو قلنا يكبر لصار يكبر 8 مرات في 7 أشواط.
سلام عليك يا شيخ. هذا كان سؤالا عندنا كفرناه حتى نسأل غيره، أجبتم عليه جزاكم الله خير.
الحمد لله. وهذا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. رواه مسلم. وقال: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام. متفق عليه. ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، كلما حاذ الحجر كب.
ما عندي متفق عليه، عندكم فيه كل النسخ؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول المؤلف رحمه الله أنه لا يستلم الركن العراقي ولا الشامي. الركن العراقي هو الذي يلي الحجر الأسود، وأما الشامي فهو الذي يليه من الغرب. لا يستلمهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستلمهما، وهذه عبادة والعبادات توقيفية. وما رآه ابن عمر رضي الله عنهما من العلة في عدم استلامهما صحيح، لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين الكعبة أوسع من هذا. ولما هدمها قريش وعمروها مرة وعمروها قصرت بهم النفقة، فرأوا أن يخرج جزءا منها وسموه الحطيم لأنه حطم من الكعبة، أو الحجر لأنه حجر. وبقي الحجر الأسود والركن اليماني على قواعد إبراهيم، ولهذا سن استلامهما. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يطوف ويستلم الأركان كلها، فأنكر عليه، فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع معاوية. فأقول: ماذا لو رأى ابن عباس الآن جهال الأمة الإسلامية يستلمون كل شيء، الأركان وغير الأركان؟ وهذا كله بسبب الجهل وعدم تعليم العلماء للعامة، وإلا فأظن أن العامة لو بين لهم وبين لهم من يثقون به في بلادهم لحصل خير كثير. نعم.
كلما حاذ الحجر
كب. وكلما بالواقع.
وكلما حاذ الحجر كبر ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما روى عبد الله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما بين ركن بني جمح والركن الأسود، رواه أبو داود. ويقول في بقية الطواف اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب، ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود.
هذا الدعاء الذي ذكره. أما التكبير عند محاذاة الحجر فهذا سنة لا شك ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكبر عند محاذاة ركن اليمان، ولهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله لعدم وروده، ولا يشير إلى ركن اليمان أيضا عند الزحام لعدم وروده، ولا يصح قياسه على الحجر الأسود لأن الحجر الأسود أوكد من الركن اليماني، ولأنه يسن فيه التكبير والركن اليماني لا يسن، فهل نقول أيضا يسن التكبير في الركن اليماني قياسا على الحجر الأسود؟ لا، إذن نقول لا يسن فيه أيضا الإشارة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله يقول فيما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فللحديث الذي أشار إليه. ولكن إذا كان المطاف زحمة وانتهى من هذا الدعاء قبل أن يحاذي الحجر فهل يسكت أو يكرره؟ يكرره. وأما ما زاده بعض العوام وإيش الله وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا غفار، فهذه من أكياس ولم ترجع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نهاية الذكر الوارد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا لم يتمه كرره، وإذا لم يصل إلى الحجر الأسود كرره. وأما ما ذكره المؤلف والثالث اللهم اجعل حجا مبرورا فهذا استحسان من المؤلف، وليقل ما شاء وليدعو الإنسان بما شاء لأنه لم يرد فيه شيء معين إلا التكبير عند الحجر الأسود وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختير أن يكون هذا الدعاء في هذا المكان لأنه منتهى الشوط، وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يختم دعاء في هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا
ويستحب
أن يدنو من البيت لأنه المقصود، فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى لأنه يأتي بالسنة المهمة، ولا بأس بقراءة القرآن في
الخادم. الآن إن شاء الله يبدأ درس.
فإن كان يمكن
أين السماعات؟
هذه هي
الشيخ. نعم
هذه.
طيب
من كان له حيرة
خلنا نشوفها هل يسمعون. يا أخ عادل أخبرني هل تسمع القارئ الآن ولا لا؟ نعم.
فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى لأنه يأتي بالسنة المهمة، ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن.
تسمع؟
نعم واضح.
بارك الله الحمد لله. أما قوله إذا تعارض الدنو من البيت والرمل فيقدم الرمل فهذا صحيح، وذلك لأن القرب من الكعبة لم يكن فيه سنة، وإنما هو اختيار للعلماء أن يكون أقرب إلى البيت لأنه هو المقصود. وأما الرمل فقد ثبت فيه السنة فكان أوكل. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت سنة تتعلق بمكانها، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها أو زمانها. ولهذا سنة أخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر، لأن ذلك أقرب إلى الخشوع في الصلاة. وسنة بل تأكد أن يؤخر الإنسان الصلاة إذا حضر الطعام أو دافعه الأخبثان، مع أن الصلاة في أول وقت أفضل، لكن تؤخر عن الأفضل في الزمان مراعاة لإيش؟ لما يتعلق بذات العبادة. وكذلك هنا ما يتعلق بذات العبادة، نقول الرمل متعلق بذات العبادة فهو أولى من مراعاة المكان، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. نعم. وربما أيضا نمثل بإنسان وجد مكانه في الصف الأول لكن يقر به رجل له رائحة كريهة، ويخشى إذا وقف في هذا المكان أن يتأثر في صلاته، فنقول لا بأس أن تنتقل إلى مكان آخر مفضول مراعاة لما يتعلق بذات العبادة. نعم.
ويجوز الشرب في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف. نعم. رواه ابن المنذر.
ولا بأس بقراءة القرآن.
نعم. ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف، لأنه صلاة والصلاة محل القرآن.
هذا التعليق فيه نظر، لأنه ذكر، القرآن ذكر بل من أفضل الذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما قوله لأنه صلاة والصلاة محل القرآن، فيقال له: الصلاة في بعض أركانها ليست محل القرآن، بل ينهى الإنسان أن يقرأ القرآن فيه كالركوع والسجود. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، حتى قال بعض العلماء: إذا قرأ الإنسان وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة، لأنه أتى بقول منهي عنه فهو ككلام الآدميين الذي نهي عنه في الصلاة. فالحاصل أن التعليل الصحيح أن يقال: لا بأس بقراءة القرآن لأنه ذكر، بل هو أفضل الذكر. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم.
ويجوز الشرب في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف. رواه ابن المنذر.
ويجوز الأكل. نعم. ويجوز الأكل في الطواف، ويجوز الكلام، ولا تجب قراءة الفاتحة فيه، ولا يجب فيه التكبير، ولا يجب استقبال القبلة، فهو يخالف الصلاة في أكثر ما يتعلق بالصلاة. وبه نعرف ضعف الحديث الوارد عن الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فهذا الحصر غير صحيح، بل أبيح في الطواف أشياء كثيرة تحرم في الصلاة. نعم.
ويستحب أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله أو قراءة القرآن أو دعاء أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباحكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي.
كل ما ذكره صحيح، إلا أنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشغله عن المقصود بالطواف فإنه يدعه، يعني لو كان كل خطوة يرى منكرا، وإذا أراد أن ينهى عن هذا المنكر انشغل عن الطواف، لا سيما إن وجد من يجادله فلا يفعل، محافظة على المقصود بالطواف. وأما الحديث فقد عرفتم أنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
فصل في ركعتي الطواف، فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص لما روى جابر.
أنا عندي وقل هو الله أحد، من يوافقني؟ نعم كلكم؟ إذا نسخة شاف. نعم إيش عندك؟ وش عندك؟ دقيق. طبعا عندك هذه غير مع الاخوان.
لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه مسلم. وإن صلاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير ذلك أجزأه.
هذا الطواف نعم هاتان ركعتان سنة عند جمهور العلماء، وذكر بعض أهل العلم وأظنه مذهب مالك رحمه الله أنهما واجبتان، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل هذا الفعل تفسيرا للآية، والأمر في الآية للوجوب فقرر وجوبهما، ولكن جمهور العلماء على أنهما سنة. وعلى كل حال فلا ينبغي الإنسان تركهما، فإن تيسر في هذا المكان أي خلف مقام إبراهيم فهذا الأفضل، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد صلاهما أجزأ. فإن قال إن صليت خلف المقام انشغلت بالناس وربما أضيق المطاف، فأيهما أفضل، أن أصلي فيهما في هذا المكان أو أن أتأخر وأصلي بطمأنينة؟ الثاني، لأن هذا يتعلق بذات الوداع. وفي هاتين الركعتين تستحب سنتان، الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل الله أحد مع الفاتحة، والثانية أن يخففهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخففهما. وإذا كان السنة تخفيفهما فالمكث بعدهما ينهى عنه، وذلك لأنك إذا مكثت بعدهما فقد حجزت ما لا تستحقه عن غيرك، لأن هذا المكان لمن أراد أن يصلي ركعتين خلف مقام. وإذا كانت السنة أن تخفف ذات ركعتين فمن باب أولى أن تخفف الجلوس بعدهما فلا تجلس، قم ولا حاجة للدعاء. لكن بعض الجهال يابون إلا أن يبقوا ويطيلوا الركوع والسجود والقراءة ويبقون يدعون بعد الصلاة، وكل هذا من الجهل. نعم جاءوا في الأسئلة شراف
ومكان.
نعم.
من
المعلوم
أن من
حدد
العبادة لم
ترد
في
وقت أو مكان
فقد خالف
السنة
هذا البدع.
نعم.
ماذا نقول من هذا؟
مثل عشان يسمع الناس.
قول مالك رحمه الله
هنا. أي.
بينما يقول في بقية اللهم اجعل الحج مبرورا والشيء مشكورا.
أي.
حدد
في
مكان
وتمكن. لا ما حدد المكان. يعني الشرط الأول والثاني والثالث.
الطواف.
لأن الطواف كله دعاء. واستحسن بعض العلماء أن يقول هكذا. وذكرنا أن هذا استحسان من بعض العلماء لم ترد فيه السنة، لكن البدعة الواضحة أن يحدد لكل شوط دعاء معين، هذه البدعة الواضحة. ولهذا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاء،
فيسأل الله عز وجل إزالة الخطين وتوصل على خط واحد يبتدئ من قلب الحجر. فنسأل الله تعالى أن يوفق الحكومة لما فيه الخير، وأن يديم هذا الخط حتى لا يتبس الأمر، لأنه كان بالأول الناس ولا سيما مع الزحام وبعد الإنسان عن الكعبة يحصل عندهم ارتباك، هل أنا وازنت حجر أو لم أوازن؟ نعم. وتجد الإنسان ربما يأخذ مسافة كبيرة احتياطية مع المشقة الشديدة عليه، لكن الحمد لله هذا ريح الناس.
ويطوف سبعا يرمل في الثلاث الأول منها،
الأول بتشديد الواو.
نعم
هذه لغة لم نسمعها، الأول مثل أخر،
الأول بارك الله.
نعم
جزاك الله خير.
بارك الله فيك، وأنت زودتنا حرفا.
ويطوف سبعا يرمل في الثلاث الأول منها، وهو إسراع المشي، وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، ولا يثب وثبا.
طيب، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، أنا عندي الأول منها، هذا الرمل له سبب. سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صالح قريشا في الحديبية على أن يقضي العمرة، على أن يأتي معتمرا في العام القادم، وجاء، أراد المشركون أن يشمتوا بالرسول وأصحابه، فقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ثم يثرب، يعني ثم المدينة، اجلسوا ننظر. فجلسوا نحو دار الندوة من شمال الكعبة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لم يبلغ، المهم انه امر اصحابه ان يرملوا في الاشواط الثلاثه من الحجر الى الركن اليماني، وان يمشوا ما بين الركنين. لماذا؟ اولا لم يامرهم باكمال السبعه لئلا يشق عليهم ذلك، وثانيا اذن لهم ان يمشوا ما بين الركنين لانهم في هذا المكان يغيبون عن قريش لا يشاهدونه، والمقصود من الرمل إغاظة المشركين، وإذا غابوا عنهم لا يدرون عنهم. لكن في حجة الوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، فعلم بهذا أن هذه السنة ثابتة ولو زال سببها، ثابتة ولو زال سببها، وأنها أيضا زيدت على ما كانت عليه عند وجود السبب، لأنها في ذلك الوقت كانت مبنية على السبب مع التعبد لله عز وجل بإغاظة المشركين، أما في حجة الوداع فهي تعبد محض. فهل نحن إذا ذكرنا هذا، هل نحن إذا رملنا نتذكر أن سبب هذا الرمل إغاظة المشركين؟ لا. نعم، قد وقد، والظاهر من قد الثاني محذوفة. نعم، قليل جدا يا رجال، قليل، ولكن ينبغي أن نشعر بهذا، أننا نفعله تعبدا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر أننا مأمورون بكل ما يغيظ الكفار، بل قد قال الله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وقال تعالى ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فينبغي أن نتذكر هذه المعاني الجليلة، أن أصل هذا الرمل هو إيش؟ إغاظة المشركين. طيب، وقول المؤلف في تفسيره إسراع المشي مع مقاربة الخطاء، هل المعنى أنه يتقصد تقريب الخطاء أو المعنى الإسراع بدون مد الخطوة؟ لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا أسرع تمتد خطوته، يحتمل هذا وهذا، والثاني عندي أقرب أن المعنى إسراع المشي لكن بدون أن يمد خطوه بل يكون على العادة. وأما ما يفعله بعض الناس الآن في الرمل من كونه يمشي الهوينة ولكن يهز كتفيه كأنه إيش يرقص، فهذا لا شك أنه خطأ، حتى ولو في الزحام لا يقول هكذا. من قال إنه يشرع هز الكتفين؟ في الزحام امش على العادة، لا تشق على الناس ولا تشق على نفسك. طيب إذا كان محمولا أو كان على عربية فهل يشرع لحامليه أن يرملوا ولمن يدف العربية أن يسرع؟ قال بعض العلماء لا، لأن الإسراع إنما المقصود به بيان جلد الطائر وقوته، والمحمول لا يتحرك، وكذلك المدفوف. وعندي في هذا التوقف، ويحتاج إلى تحرير إن شاء الله تعالى، وربما يحرره.
ويمشي أربعا لحديث جابر. وروى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، متفق عليه. ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك، فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع لأنه سنة فات محلها، فلم يقضه في غيره كالجهر في الأوليين لا يقضى في الأخريين.
ولأنه لو قضى الرمل في الأربعة الباقية لفوت السنة في الأربعة، لأن الأربعة السنة فيها المشي، فلو قضى الرمل لفوت السنة في الأربعة التي يشرع فيها المشي. وكما قال المؤلف سنة فات محلها، كما أن الإنسان لو شرع في الفاتحة ونسي الاستفتاح فإنه لا يشرع له قضاء، يستمر ويقال إنه سنة فات محلها. وكذلك ما ذكر المؤلف كالجهر في الأوليين لا يقضى في الأخريين، لأنه لو قضى لفوت السنة في
الأخريين
لأن السنة فيها الإصرار. أنا صحيح يعني ما دمنا نقول القاعدة إغاظة الكفار، ففي أي شيء أغضتهم لك أجر. احنا قلنا هكذا، المؤلف قال هذا لكن ما هو مسلم، لأن الرسول قال نحرتها هنا، وش قال؟ ومنا كلها منحر، ولم يقل نحرتها هنا فانحروا فيما شئت. نعم. ماذا ترى؟ لا أنت طالب علم، ماذا ترى؟ طيب ماذا ترون؟ نعم لا شك، لأنه لو لم نقل بذلك لكان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عبثا، إذ ما المعنى أنه يتقصد أن ينتقل من مكانه الذي هو نازل فيه حتى يدخل الحرم ويصلي فيه؟ كيف من التقصر؟ تقصر يعني لو فرض أنك خارج بنزهة كاشف ونازل حول الحرم، نقول الأفضل تنزل خارج الحرم وتصلي داخل الحرم. نعم.
هل
يشرع الإنكار على من يتمسح مثلا بالقدر من الكعب وما شابه ذلك وهو يطوف؟ نعم، ما لم يصل الحد إلى الإخلال بالطواف، مثل أن يكون الناس كثيرين ولو ذهب ينصع كل واحد لفات المقصود الطواف، هذه واحدة. والشيء الثاني، ما لا بد أن يغلب على الظن قبول الحاج، لأن بعض الحاج ما يقبل أبدا، وربما يقول لك أنت وهابي. نعم، مثل ما قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهابيا. نعم، الرسول حنيفي بالياء. على كل حال، إذا كان لا يؤدي إلى الإخلال بالمقصود الطواف فجزاك الله خير، ينفع هذا، لأن النهي عن المنكر من ما يتعبد من الإنسان لربه.
أربعة
خلاص.
ولو فاته الرمل والاقتباع في هذا الطواف لم يقضه فيما بعده، كمن فاته الجهر في الصبح لم يقضه في الظهر، ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت.
لا، ويكون الحجر،
نعم، ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت، ولا يطوف على جدار الحجر ولا شادروان الكعبة لأنه
قول لأن الحجر من البيت، هذا ظاهر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها هنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة فقال لا صدها هنا فإن الحجر من البيت، فظاهره أن جميع الحجر من البيت، لكن مشهور عند العلماء أن الذي من البيت من الحجر نحو ستة أذرع ونصف تقريبا عند منحنى الحجر، ولكن العلماء متفقون على أنه لا بد أن يكون الحجر داخلا في طوافه، وأن الإنسان لو دخل من الفتحتين اللتين بين الحجر والبناء القائم فإن طوافه لا يصح.
ولا يطوف على جدار الحجر ولا شادروان الكعبة لأنه من البيت فيجب أن يطوف به ولا يستلم.
لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت، لو قال في البيت لا صح أن يطوف داخل الحجر لأنه طاف في البيت، لكنه تعالى قال وليطوفوا بالبيت، والباء تقتضي الاستيعاب كما هي في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أي بجميع الرؤوس. وقوله ولا شادروان الكعبة، ما هذا الشادروان؟ الشادروان هذا الطوق المحيط بالكعبة من أسفل، وتشاهدون كان مبنيا مسطحا ويمكن الطواف به، أما الآن فلا يمكن الطواف به لأنه كان مزحلقا، لا يمكن الإنسان أن يطوف إلا بتعب شديد واتكاء على أكتاف الناس مثلا، لكن لا يجوز الطواف به. وقول المؤلف لأنه من البيت، لا نعم، هذا فيه نظر، لا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشاذروان ليس من البيت وإنما جعل عمادا له، والبيت هو الجدار القائم، أما هذا فهو عماد يعني ردفا للجدار وليس من البيت. وبناء على هذا لو أن الإنسان يطوف حول الكعبة قريبا منها ثم زحم شديدا وصعد على هذا الشذروان وجعل يمشي والناس قد زحموه متكئا على أكتافه. فعلى كلام المؤلف لا يصح طوافه، وعلى ما ذهب إلى الشيخ الإسلام يصح طوافه. فنحن نقول قبل أن يشرع الإنسان في الطواف لا تطوف على شذوة، لكن لو جاءنا وقال إنه وقع له مثل هذه الحال في طواف الإفاضة مثلا، هل نقول إن حجك لم يتم الآن؟ على كلام المؤلف نقول لم يتم، وعلى ما اختاره الشيخ نقول إن طوافك صحيح، لأن الطواف على شذوان صحيح. نعم.
يلزم الشيخ على الطواف على الشذروان مسألة تفسد الطواف.
إيش؟
أقول يلزم على الطواف على الشذروان.
نعم.
مسألة تفسد الطواف.
وهي؟
وهو أنه إذا طاف على الشذروان من بين الحجر سيكون طاف داخل البيت.
لا، أصل داخل الحجر ما في شذروان.
ما في شذروان.
لا ما في. ايش؟ ما قلنا بالتفصيل، قلنا هذا قبل الوقوع ننهاه عن ذلك قبل ان يطوف، لكن لو جاءنا بعد ان طاف وتحلل وانتهى ففي هذا الحال لا نفتيه بان طوافه لم يصح، ونلزمه بإعادة الطواف، وربما يترتب على هذا ايضا فعل محظورات قبل التحلل احتياطا، من باب الاحتياط.
ولا يستلم الركن العراق.
اعلنت الساعة. نعم. على حديث. نعم. الحديث قبل. ايه. نعم. يستقبله بجميع بدنه ثم ينصرف عن يمينه. لا. عند ابتداء. اما في كشاط وهو مار. إلا إذا صح حديث عمر وربما يذكر المؤلف. نعم. الصحابة رضي
الله
صدقت. صدقت. ولهذا نقول ينبغي أن يذكر الناس بهذا الأمر، أن العبادة أهم من التبرك. نعم.
يلزم
لا، كان يقول اجلس من عند باب الكعبه وتكمل عليه. لا لا ولا شبر. الحكمه انه فعل هذا. ما يمكن، لان هذا مضبوط بشكل هندسي. ولهذا عند اطرفه مثلا عند المسقف تقول كيف هذا حذاء الزاوية؟ ما تظنه حذاء الزاوية لأنه داخل عنها كثير. لكن الحمد لله يسرها الله. نعم. مش قلنا نحن إيه، لكن قلنا منه محل ترد، لأنه الرمل يكون من الطائف نفسه. وأنا أقول لك بشرك إن هؤلاء السور يرملون سواء السنة ولا غفل يطيرون، وأيضا ولا فيه كل الأشواط السبع كسرون رؤوس الناس الله يهديه. نعم.
قلت في اثر الجواب السابق شيء.
نعم.
قلت يعني هذا الحديث فيه ضعف، ولو فعله طيب، يعني لو فعل اللهم ايمانا بك عندنا الطواف.
اي نعم نعم.
احسن من تركه.
اي نعم، لكن ندع الامر حتى يخرج الحديث. لان 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 صح عن ابن عمر.
لا شيخ
اربعه. اربعه. يا أصحاب.
أنا شفت.
ترى جاء دور أسئلتكم وعساكم تستفيدون من أسئلة الطلبة عندنا.
للأسف
لا الله مشكلة
أحيانا عندما نفهم الإجابة.
أي طيب
إن شاء الله ما نعدم
إن شاء الله تعالى. نعم
شيخنا ما قول المؤلف رحمه الله وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد لازم إيصاله إلى مساكين الحرم، فهل يعني هذا أنه لا يجوز إخراج لحم الهدي خارج مكة؟
الهدي بارك الله فيك الذي يجب إخراج جميعه لا يجوز أن يخرج عن مكة، يعني مثل ما وجب للترك واجب أو فعل محظور هذا لابد أن يوزع جميع لحمه في مكة، وأما الذي يجوز أكل منه مثل دم المتعة فيجوز أن ينقل منه إلى خارج مكة
كله.
نعم إذا كان كله لا يؤكل منه فيجب أن يكون في مكة يعني أو في الحرم داخل حدود الحرم سواء في مكة أو خارج مكة في ميناء أو مزدلفة أو أي محل آخر من الحرم.
ما دلت حضرت الله هذا دم الجبران أم دم الجبران والشكران؟
لا دم الشكران هذا يجوز الأكل منه.
نعم
فإذا جاز الأكل جاز أن يخرج بلحمه إلى خارج الحرم، لكن أنت يجب أن نعلم أن دم الشكران كدم المتعة يجب أن يذبح في الحرم لأنه متعلق بالنسب.
لأنه لو لم يأكل منه وأرسل كله إلى الخارج لا بأس
بذلك. لا يجب أن يعطى فقراء الحرم منه، لكن إذا قبضته الدولة فالدولة نائبة عن الفقراء، فإذا قبضته فكأنه قبضه الفقراء، وحينئذ لها أن توصله إلى الخارج.
السلام عليكم شيخنا، ماذا يقول ما هو تأويل أن الحجر الأسود هو يمين الله في أرضه؟
نعم.
وهل يصح الحديث أن الحجر كان أبيض من الثلج وصار أسودا بسبب ذنوب بني آدم؟
نعم. أما الأول وهو أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه فكأنما صافح الله، فهذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما روي عن ابن عباس على ما فيه من الضعف أيضا، وليس معنى كونه يمين الله في الأرض أنه يمين الرب عز وجل، ولهذا قال فمن صافحه فكأنما صافح الله ولم يقل فقد صافح الله، والتشبيه يدل على أن هناك شيئين مشبها ومشبها به وكل واحد ليس الآخر. ونحن إذا قلنا الحديث ضعيف استرح، أما كون الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن وأن خطايا بني آدم سودت فهذا صححه بعض العلماء المعاصرين وفي قلبي منه شيء. نعم.
ما هو ثواب من قبل الحجر من قبله أو استلمه؟
ما هو إيش؟
ما هو ثواب من قبل الحجر الأسود أو استلمه؟
في حال طواف يعني.
نعم.
في حال طوافه.
نعم.
أن طوافه يكون أكمل وثوابه أكثر.
ماذا يقول حضرة الله المستلم وماذا يقول المؤشر؟ لأن بعض الناس يفرقون في ذلك، وهل يسن السجود عليه؟
لا فرق بين المستلم والمؤشر، كلاهما يكبر عند الاستلام أو عند الإشارة ولا فرق، إنما الفرق في الابتداء وبقية الأشواط. ففي الابتداء سمعت كلام المؤلف أنه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الدوران في الأشواط يكبر فقط. أما السجود أما السجود عليه فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعله، ولكن ليس فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام متبعة. نعم.
هل يجب الالتزام للتأشير في الوصول إلى الخط الأسود الذي على الأرض؟
هل إيش؟
والبني كما ذكرت.
هل يجب؟
هل يجب الالتزام عند التأشير للوصول إلى الخط البني الذي على الأرض على حجر أسود أم يكفي محادثة؟
الالتزام أو المحادثة، ما فهمت الفرق؟
هل يجب الوصول إلى الخط نفسه؟
ها. يعني عند النهاية قصد؟
نعم.
عند النهاية.
نعم.
إيه، لابد أن يصل إلى الخط الأسود. بارك الله فيك. وفي النهاية لا يكبر في آخر شوط، لأن التكبير إنما يشرع في أول الأشواط. والنهاية لو قلنا يكبر لصار يكبر 8 مرات في 7 أشواط.
السلام عليكم يا شيخ. هذا كان سؤالا عندنا كفرناه حتى نسأل غيره، فأجبتم عليه جزاكم الله خير.
الحمد لله. وهذا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. رواه مسلم. وقال: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام. متفق عليه. ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، كلما حاذ الحجر كب.
ما عندي متفق عليه، عندكم فيه كل النسخ؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول المؤلف رحمه الله أنه لا يستلم الركن العراقي ولا الشامي. الركن العراقي هو الذي يلي الحجر الأسود، وأما الشامي فهو الذي يليه من الغرب. لا يستلمهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستلمهما، وهذه عبادة والعبادات توقيفية. وما رآه ابن عمر رضي الله عنهما من العلة في عدم استلامهما صحيح، لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة على أوسع من هذا، ولما هدمها قريش وعمروها مرة وعمروها قصرت بهم النفقة، فرأوا أن يخرجوا جزءا منها وسموه الحطيم لأنه حطم من الكعبة، أو الحجر لأنه حجر. وبقي الحجر الأسود والركن اليماني على قواعد إبراهيم، ولهذا سن استلامهما. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يطوف ويستلم الأركان كلها، فأنكر عليه، فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع معاوية. فأقول: ماذا لو رأى ابن عباس الآن جهال الأمة الإسلامية يستلمون كل شيء، الأركان وغير الأركان، وهذا كله بسبب الجهل وعدم تعليم العلماء للعامة. وإلا فأظن أن العامة لو بين لهم وبين لهم من يثقون به في بلادهم لحصل خير كثير. نعم.
كلما حاذ الحجر
وكلما بالواقع
وكلما حاذ الحجر كبر ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما روى عبد الله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما بين ركن بني جمح والركن الأسود، رواه أبو داود. ويقول في بقية الطواف اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب، ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود.
هذا الدعاء الذي ذكره. أما التكبير عند محاذاة الحجر فهذا سنة لا شك ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكبر عند محاذاة ركن اليمان، ولهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله لعدم وروده، ولا يشير إلى ركن اليمان أيضا عند الزحام لعدم وروده، ولا يصح قياسه على الحجر الأسود لأن الحجر الأسود أوكد من الركن اليماني، ولأنه يسن فيه التكبير والركن اليماني لا يسن. فهل نقول أيضا يسن التكبير في الركن اليماني قياسا على الحجر الأسود؟ لا، إذن نقول لا يسن فيه أيضا الإشارة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله يقول فيما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فللحديث الذي أشار إليه. ولكن إذا كان المطاف زحمة وانتهى من هذا الدعاء قبل أن يحاذي الحجر فهل يسكت أو يكرره؟ يكرره. وأما ما زاده بعض العوام وإيش الله وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا غفار، فهذه من أكياسه ولم ترجع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نهاية الذكر الوارد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا لم يتمه كرره، وإذا لم يصل إلى الحجر الأسود كرره. وأما ما ذكره المؤلف والثالث اللهم اجعل حجا مبرورا فهذا استحسان من المؤلف، وليقل ما شاء وليدعو الإنسان بما شاء، لأنه لم يرد فيه شيء معين إلا التكبير عند الحجر الأسود وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختير أن يكون هذا الدعاء في هذا المكان لأنه منتهى الشوط، وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يختم دعاء في هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا
ويستحب
أن يدنو من البيت لأنه المقصود. فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى لأنه يأتي بالسنة المهمة، ولا بأس بقراءة القرآن في
الخادم. الآن إن شاء الله يبدأ درس.
فإن كان يمكن
أين السماعات؟
هذه
يلا. نعم
هذه
طيب
من كان له حيرة
خلنا نشوف هل يسمعون. يا أخ عادل أخبرني هل تسمع القارئ الآن ولا لا؟ نعم.
فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى لأنه يأتي بالسنة المهمة، ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن.
تسمع؟
بارك الله فيك. الحمد لله.
أما قوله إذا تعارض الدنو من البيت والرمل فيقدم الرمل، فهذا صحيح، وذلك لأن القرب من الكعبة لم يكن فيه سنة، وإنما هو اختيار العلماء أن يكون أقرب إلى البيت لأنه هو المقصود. وأما الرمل فقد ثبت فيه السنة فكان أوكل. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت سنة تتعلق بمكانها، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها أو زمانها. ولهذا سنة أخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر، لأن ذلك أقرب إلى الخشوع في الصلاة. وسنة بل تأكد أن يؤخر الإنسان الصلاة إذا حضر الطعام أو دافعه الأخبثان، مع أن الصلاة في أول وقت أفضل، لكن تؤخر عن الأفضل في الزمان مراعاة لإيش؟ لما يتعلق بذات العبادة. وكذلك هنا ما يتعلق بذات العبادة نقول الرمل المتعلق بذات العبادة فهو أولى من مراعاة المكان، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. نعم. وربما أيضا نمثل بإنسان وجد مكانا في الصف الأول لكن يقر به رجل له رائحة كريهة، ويخشى إذا وقف في هذا المكان أن يتأثر في صلاته، فنقول لا بأس أن تنتقل إلى مكان آخر مفضول مراعاة لما يتعلق بذات العبادة. نعم.
ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف. نعم. رواه ابن المنذر.
ولا بأس بقراءة القرآن.
نعم. ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن.
هذا تعليق فيه نظر، لأنه ذكر القرآن ذكر بل من أفضل الذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما قوله لأنه صلاة والصلاة محل القرآن، فيقال له الصلاة في بعض أركانها ليست محل القرآن، بل ينهى الإنسان أن يقرأ القرآن فيه كالركوع والسجود. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، حتى قال بعض العلماء إذا قرأ الإنسان وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة، لأنه أتى بقول منهي عنه فهو ككلام الآدميين الذي نهي عنه في الصلاة. فالحاصل أن التعليل الصحيح أن يقال لا بأس بقراءة القرآن لأنه ذكر بل هو أفضل الذكر. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم.
ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف. رواه ابن المنذر.
ويجوز الأكل. نعم. ويجوز الأكل في الطواف، ويجوز الكلام، ولا تجب قراءة الفاتحة فيه، ولا يجب فيه التكبير، ولا يجب استقبال القبلة، فهو يخالف الصلاة في أكثر ما يتعلق بالصلاة. وبه نعرف ضعف الحديث الوارد عن الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فهذا الحصر غير صحيح، بل أبيح في الطواف أشياء كثيرة تحرم في الصلاة. نعم.
ويستحب أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله أو قراءة القرآن أو دعاء أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباحكم فيه الكلام. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي.
كل ما ذكره صحيح، إلا أنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشغله عن المقصود بالطواف فإنه يدعو، يعني لو كان كل خطوة يرى منكرا وإذا أراد أن ينهى عن هذا المنكر انشغل عن الطواف، لا سيما إن وجد من يجادله فلا يفعل، محافظة على المقصود بالطواف. وأما الحديث فقد عرفتم أنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
فصل في ركعتي الطواف، فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص لما روى جابر.
أنا عندي وقل هو الله أحد، من يوافقني؟ نعم كلكم، إذا نسخة شاذة. نعم إيش عندك؟ وش عندك؟ دقيق. إيه طبعا عندك هذه غير اللي مع الإخوان.
لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وإن صلاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير ذلك أجزأه.
هذا الطواف، نعم، هاتان ركعتان سنة عند جمهور العلماء، وذكر بعض أهل العلم وأظنه مذهب مالك رحمه الله أنهما واجبتان، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل هذا الفعل تفسيرا للآية، والأمر في الآية للوجوب فقرر وجوبهما، ولكن جمهور العلماء على أنهما سنة. وعلى كل حال فلا ينبغي الإنسان تركهما، فإن تيسر في هذا المكان أي خلف مقام إبراهيم فهذا الأفضل، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد صلاهما أجزأ. فإن قال إن صليت خلف المقام انشغلت بالناس وربما أضيق المطاف، فأيهما أفضل، أن أصلي فيهما في هذا المكان أو أن أتأخر وأصلي بطمأنينة؟ الثاني، لأن هذا يتعلق بذاكرة الإبادة. وفي هاتين الركعتين تستحب سنتان، الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة، والثانية أن يخففهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخففهما. وإذا كان السنة تخفيفهما فالمكث بعدهما ينهى عنه، وذلك لأنك إذا مكثت بعدهما فقد حجزت ما لا تستحقه عن غيرك، لأن هذا المكان لمن أراد أن يصلي ركعتين خلف مقام. وإذا كانت السنة أن تخفف ذات ركعتين فمن باب أولى أن تخفف الجلوس بعدهما فلا تجلس، قم ولا حاجة للدعاء. لكن بعض الجهال يابون إلا أن يبقوا ويطيلوا الركوع والسجود والقراءة ويبقون يدعون بعد الصلاة، وكل هذا من الجهل. نعم جاء وقت الأسئلة. شرف
اليوم
في العلماء يحدث حديثها في وقت ومكان. نعم.
من المعلوم أن من حدد العبادة لم ترد في وقت أو مكان فقد خالف السنة.
نعم.
ماذا
نقول
في هذا؟
مثلا عشان يسمع الناس.
قول مالك رحمه الله هنا.
إيه.
بين
الركبتين
اللهم
اجعل الحج مبرورا والشيء مشكورا. حدد المكان وتمام. لا ما حدد المكان، يعني الشوط الاول والثاني والثالث. لان الطواف كله دعاء. واستحسن بعض العلماء ان يقول هكذا، وذكرنا ان هذا استحسان من بعض العلماء لم ترد فيه السنه. لكن البدعه الواضحه ان يحدد لكل شوط دعاء معين. هذه البدعه الواضحه. ولهذا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاء